الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الثانية ضمن هذه الدورة المباركة، وهي الدورة 48، وهي بعنوان السنة والبدعة وأثرهما في الأمة، للشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله. قال رحمه الله تعالى بعد مقدمته: لقد اهتم العلماء رحمهم الله بموضوع السنة والبدعة وأثرهما على الأمة عناية فائقة كبيرة، وعنايتهم بهذا الموضوع مستمدة من عناية الشرع به، والعلماء يهتمون بما اهتم به الشرع. وموضوع السنة والبدعة وضابط السنة وضابط البدعة وغير ذلك من أهم الموضوعات، لأنها موضوع مقبول ومردود، مشروع وممنوع. فإن الشارع الحكيم عني بموضوع السنة والبدعة فبين أمر السنة ووضحه، فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وشأن السنة واضح وضوح الشمس في ربيعة النهار. واهتم أيضا بالبدعة ليحضرها الناس وليجتنبوها، فلم يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين البدعة ووضحها للناس وضوحا بينا جليا لا لبس فيه. والقاعدة يا إخواني عندنا أننا لا بد أن نتكلم بمصطلحات وأسماء دل الشارع عليها، فنرجع إلى الاسم الشرعي. والأمر الثاني أننا نرجع إلى التفسير الشرعي. يبقى نرجع إلى الاسم الشرعي ونرجع إلى التفسير الشرعي، نرجع إلى الاسم الشرعي ونرجع إلى التفسير الشرعي. فالسنة البدعة ألفاظ شرعية وأسماء شرعية. طب إيضاح هذه الأسماء، إيضاح هذه الأسماء بيّنته السنة وبيّنه العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: الوارث في الصحيحين من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. واهتم أيضا بالبدعة ليحضرها الناس ووضحها. إن الشريعة الحكيم راعت تذكير المسلمين، فذكر إن نفعت الذكرى، والتذكير يكون لأمر قد سبق بيانه وتوضيحه. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم، فهو صلى الله عليه وسلم يذكرهم ويسترجع معهم ما كان متقررا في أذهانهم أو متقررا في أذهانهم ومعلوما لديهم. أيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل هذا الموضوع وصيته لأمته في آخر أيام حياته صلوات الله وسلامه عليه، فكانت العناية به والاهتمام به مذاكرة ومدارسة وتطبيقا وعملا من أهم ما يتجه إليه المسلم ويسعى عليه. ومن هنا فإن أهل العلم لم يزالوا بحمد الله يكررون الحديث عن هذا الأمر، لأن حاجة الناس إليه حاجة ماسة، بل هي حاجة تفوق حاجته من الطعام والشراب والنفس. والنفس صحيح، لأن قضية الهداية أعظم من قضية الطعام والشراب، وأعظم من قضية الحياة نفسها، حياة البدن. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنه بالهداية يحيى القلب، وبفواتها يموت القلب، وبفوات الطعام والشراب يموت البدن. ولا شك أن موت البدن أهون مرات ومرات من موت القلب. تعريف السنة: السنة هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو هيئة أو نحو ذلك. فالعلماء يعنون بالسنة جميع، أو يعنون بالسنة جميع ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الاصطلاح معهودا في لسان الشارع معونا في الصدر الأول من الإسلام، فالسنة تطلق على الإسلام كله بالصفة العامة، يقال سنة يعني طريقة. فما نقول عليكم السنة يبقى عليكم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعم من أن تكون إيه؟ السنة التي تقابل الواجب. وقد يراد بالسنة ما قبل البدعة، فالسنة تطلق على الإسلام كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا قال البربهاري رحمه الله تعالى في أول عبارة في شرح السنة، قال إيه: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. ثم إن العلماء المتأخرين جعلوا اصطلاحا خاصا يشمله لفظ السنة، فعلماء أهل السنة والجماعة جعلوا السنة لأمور العقائد، وذلك بيانا لعظيم شأنها. فلعلماء أهل السنة والجماعة فعلماء أهل السنة والجماعة جعلوا السنة لأمور العقائد، وذلك بيانا لعظيم شأنها وكبير خطرها، وأن الاعتماد فيها إنما هو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تتبع العلماء في التأليف على السنة وعنوا بذلك أمور المعتقد، يقال إيه؟ السنة أي أصول السنة. نعم. ومنهم كعلماء الأصول من ذهب إلى أن السنة ما يقابل الواجب، فهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. الأمر بالدخول في الإسلام كاف، فسنة الرسول هي مصدر من مصادر التشريع، وقد أمرنا الله عز وجل بالدخول في الإسلام كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في جميع الإسلام، في تشريعات متعلقة بالأمور الكبار، وفي تشريعات متعلقة بما هو دونها، السنة والواجب والصغير والكبير، الاعتقاد والعبادة والسلوك والأخلاق. إن الإسلام لم يفرق بين الصغير ما أمر به وبين الكبير ما أمر به من حيث الاهتمام والحث على المصارعة إلى العمل. أما ما أمر به أمر إيجاب فإنه يترتب عقابا على من ترك، وما أمر به أمر استحباب فإنه يترتب ثوابا على من فعل. يعني من جهة العمل، فما أمر به الشارع سواء كان واجبا أو مسنونا فمطلوب العمل، وما نهى عنه الشارع سواء كان محرما أو مكروها فمطلوب الترك. أما من جهة العقوبة والمؤاخذة ففرق بين تارك الواجب وتارك المستحب ومرتكب المحرم ومرتكب المكروه. لهذا الصحابة من جهة العمل لم يكونوا يفرقون بين هذا وذاك، بين واجب ومستحب، بل يقومون بتطبيق الإسلام كله. فترى الواحد حريصا يتباحث في أصغر المسائل، ليه؟ لأنه يريد تطبيقها. ولهذا الذين يقسمون الدين إلى قشر ولباب هؤلاء أهل ضلالة وانحراف، فالدين ليس فيه قشور، كله لباب حتى ولو كان الشيء الصغير. فما أمر الله به ليس عبثا، وما أمر به النبي ليس عبثا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل إيه؟ عند كل صلاة. لا مرتب السواك عند كل صلاة. ويظهر ذلك في أن الإسلام يرعى جميع ما صدر عنه من تشريعات، فقد جعل حدا قويا لمن يسيء إلى شيء من شعائر الإسلام. فمن استهزأ بالصلاة كفر فيقتل لذلك، ومن استهزأ بتقليم الأظافر الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. لو عرف أن هذا سنة ثم استهزأ به كفر. استهزأ باللحية وهو يعلم أنها لحية من الشريعة كفر ويقتل على ذلك. وهذا يبين أن الإسلام يرعى جميع ما شرعه على حد سواء. فمن هنا فإن الاهتمام بالسنة جملة وتفصيلا هو دأب المسلم، وهو أعلى ما يتمنى المسلم أن يقوم به. الله أكبر. أعلى ما يتمنى المسلم أن يقوم به أخواني موافقة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغير وكبير، وهو أعلى ما يتمنى المسلم أن يقوم به، وأولى ما يتسابق المسلم للتنافس في تحصيله. فإن الدخول في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة دليل على تعظيم شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة لما قال الحديث الصحيحين بأن من صلى على جنازة ثم تبعها حتى تطوب معه كذا فله إيه؟ قرطان. سمع ابن عمر هذا النبي قال هذا قالوا هذا أبو هريرة قال، فأرسل إلى عائشة فأقرت فقال كم ضيعنا من قراريط. فاهتمام بالسنة، اهتمام بالسنة واهتمام ببحث مسائلها. فإن الدخول هذه قاعدة يا أخوان اكتبوها أو حددوا عليها، فإن الدخول في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة دليل على تعظيم شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. الدخول في السنة كلها دليل على تعظيم شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه صلى الله عليه وسلم ومحبته أمر حتم على كل مؤمن ومؤمنة، بل لا يدخل في دين الإسلام من لم يرعى ذلك ويقوم به. فالاهتمام بالسنة فيه التأسي به عليه الصلاة والسلام أسوة كاملة، وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالتأسي به عليه الصلاة والسلام فيه إظهار الطواعية له عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، ومن أطاعه فقد نجا ومن عصاه فقد خاب وخسر. والاهتمام بالسنة عموما فيه أيضا جانب آخر، وهو بناء الإسلام على البناء الصحيح الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد من سواه. فدين الإسلام دين مبني على أصلين، الأول الإخلاص لله، والآخر المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عامل لا بد أن يرعى هذين الأمرين، يبقى إخلاص ومتابعة أي عامل، وهذا معنى العمل الصالح. ولهذا لا نرى ذكر العمل في القرآن خاليا من وصف الصلاح. والعصر إن الإنسان فخس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فمن تاب من بعده وأصلح وهكذا. يبقى لابد من الإيه؟ من الإصلاح والصلاح، وهذا لا يكون إلا بالإيه؟ بالمتابعة. فيحاسب نفسه في الإخلاص لله تعالى، فإن كان عمله خالصا لله يراد به وجه الله، فإنه لا يكتفي بذلك لتحقيق مصلحة الآخرة ودرء مفسدتها، لتحقيق دخول الجنة والنجاة من النار، بل لابد من محاسبة أخرى، وهي النظر في هذا العمل هل هو موافق للشريعة وهدي الرسول أم لا. يعني تسأل نفسك سؤالين: لما وكيف. لما سؤال عن الإخلاص، كيف سؤال عن الاتباع. وهذا أمر قرره الشارع الحكيم في نصوص واضحة من الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة المحمدية، فلا ترى اختلافا بين علماء الأمة في العناية بهذين الأمرين والاهتمام بهما. عنوان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو سر النجاة والفلاح. ولهذا فإن الله عز وجل أنزل الكتاب اللي هو القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم لنتعبد الله عز وجل به على ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته وطروقه وهيئته عليه الصلاة والسلام. وإن لم يكن العمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان قبول العمل، لما كان في تخصيص إرسال الرسل ومنهم النبي كبيرة فائدة. شوف هذا استنباط جيد جدا، هذا استنباط جيد. إن لم يكن العمل على هدي رسول الله ركنا من أركان قبول العمل، لما كان في تخصيص إرسال الرسل إيه؟ كبيرة فائدة، لأن الله أرسل الرسل للاتباع. فكل طريق إلى الله مسدود إلا من طريق الأنبياء، ولهذا فالأنبياء والمرسلون واسطة شرعية بين الحق والخلق، واسطة شرعية، ليست واسطة ترفع دعاءك وليست واسطة تتوسل بها لا، واسطة شرعية، وهي واسطة البلاغ. ولهذا قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء. فنهانا الله عز وجل عن اتباع غير كتاب الله عز وجل المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آية محكمة أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله بالنص يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بل أمرنا في حال الاختلاف أن نرد جميع الخلاف إلى الله والرسول، يعني هنا إلى الرسول، إلى الله والرسول. فإن كان حيا يرد إلى شخصية الكريم المعظم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإن كان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يرد الخلاف إلى سنته، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولى من منكم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ففرق بين الطاعة وبين إرجاع الأمر. أما الطاعة يدخل ولاة الأمور، وبدون الفعل أطيعوا، ليدل على أن الطاعة في طاعة الله والرسول. وأما الرد عند التنازع فإلى الله والرسول فقط، ليس إلى ولاة الأمور. فليس ولاة الأمور، سواء قل لهم العلماء أو الأمراء، ليس ولاة الأمور مصدرا من مصادر الاستدلال، ليس العالم من مصادر الاستدلال، إنما العالم الذي يتبع مصادر الاستدلال. قال: فإنها كانت ناطقة بحسب الخلاف، وجب المصير إليها، وإلا نظر في فهوم صحابة الكرام وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في نصوصه عليه الصلاة والسلام. وهذا في كتاب الله واضح بين. أما في السنة المطهرة فإنه عليه الصلاة والسلام جعل لهذا الجانب شأنا عظيما، فجاءت أحاديث قولية كانت أو فعلية أو على سبيل التقرير مدعمة لهذا الأصل مقررة له في نفوس المسلمين. فهو عليه الصلاة والسلام يقرر في نفوس المسلمين أنهم لا يعبدون الله عز وجل إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، ويقرر أن كل عمل اجتهد صاحبه فيه ولم يكن على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود غير مقبول. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد. فكل عمل يعمله عامل مهما كان هذا العمل من درجة عالية في المشقة، مهما أتعبت نفسك، سافرت إلى مكة لتحج وتركت الأولاد وأنفقت الأموال، خرجت للجهاد فقدمت الرقاب، إذا لم يكن على وفق السنة فلا يقبل منك جهاد ولا حج. جهاد كيف تجاهد؟ حج كيف أحج؟ صلاة كيف أصلي؟ وإلا فلا ينظر إلى العمل ومشقته وإلى صورته التي قد تكون مخترعة، وإنما ينظر إلى مدى الاتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو قام الذين يرفعون عالم الجهاد يقولون، وهم يقولون السيف الناصر، ولا يقولون الكتاب الهادي، فهم يرفعون السيف ويضعون الكتاب. والواجب حين تقول السيف الناصر أن يكون مقارنا له الكتاب الهادي، فلا يتحرك السيف إلا بالكتاب، لا يتحرك السيف إلا بالكتاب. من الذي رفع السيف؟ ليس كل من رفع السيف يكون عمله مقبولا. رفع السيف سيف الله المسلول، تمشي كده في النحو، ها؟ نعرف يعني، نعرف. رفع السيف سيف الله المسلول. فقال النبي: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. رفع السيف أسامة ابن زيد رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته على أن قال لا إله إلا الله؟ يبقى لابد مع السيف الناصر الكتاب الهادي، مع لسان الدعوة الكتاب الهادي مع الصلاة الكتاب الهادي. لا بد من الاتباع، من الاتباع. ولهذا كلمة الاتباع هي الدين كله، لأنه ليس اتباعا في جانب دون جانب. ولهذا بعض الناس يا أخواني يعظم الاتباع، يا أخي اسم الإزارة كلك، لا اسمان الإزارة كبيرة. طيب يا أخي لا تخرج إلى الميادين، لا تخرج إلى الميادين، سبحان الله، يعني تسبل لا تسبل إذا ترفع ثوبك وتنزل بدنك إلى مواضع الفتن، تسبل في الفتن وترفع في الثياب، فهو في الفتن مسبل وهو في الثياب مقصر، فوافق سنة الثياب وخالف سنة الخروج. السمع والطاعة لولاة الأمور، ولا يبغي الإنسان أن يمنى بالبعض ويرد له البعض. قال: ولهذا فإن النصر الذين جاءوا فسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقالوها، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا أترك النساء وأدع الزواج، وقال الآخر أنا أقوم الليل فلا أرقد. طبعا لو هؤلاء عندنا لا قلنا ما شاء الله، هناك إخوة في صف تراب ما شاء الله يقومون الليل ولا ينامون ويصومون النهار ولا يفطرون ولا يتزوجون ولا يتزوجون، ما شاء الله هؤلاء كيت وكيت وكيت. كما رأينا ده مثلا في حد من صف تراب الأول، في حد من صف مثلا يعني بين ما كان بعيد، يعني مع أنهم سيكونون مخالفين للسنة، مخالفين للسنة. فينظر إلى الاتباع، ينظر إلى الاتباع. كما يحصل بعض الناس مثلا بتجد بيقرأ في صلاة المغرب مثلا بجزء ثلاثة، في العشاء كذلك، في الفجر كذلك، والناس يستحسنون ذلك، يقول ما شاء الله اللي فعلا يريد تربية يذهب إلى الشيخ فلان ما شاء الله، يعصر عصرا عصرا، يعني بيختم مثلا كل أسبوع أو كذا. هذا على سنة من؟ الصحابة أولى بهذا، لو كان خيرا أن يفعل فيهم رسول الله هذا. والنبي لو قام بالصحابة من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء ومن العشاء إلى الفجر لما خالفه الصحابة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر أطول صلاة، يقرأ بالستين إلى المئة، والحديث في الصحيحين. أما في التطوع فكان يقرأ بالمئين ويقرأ بالزلزال ويقرأ بألف لام ميم السجد ولا أتى على الإنسان ويقرأ بالشمس وضحاها. خير الهدي هدي من؟ هدي رسول الله. فالإنسان ما يفرح يا أخواني بالإيه؟ بالشذوذات، بالشذوذات، ما يفرح بالشذوذات، إنما يلجأ إلى السنة ويتبع السنة. وهذه كما نبهنا كثيرا طبعا زي ما قلنا قضايا المسالك هذه قضايا من أغلى أنواع العلم، من أغلى أنواع العلم، لأن ممكن واحد يورث الطلاب، ممكن واحد يورث الأمة مش الطلاب. هو اللي نزل قال نزلت بعياله ومراته كلام من ده، ما هو ورط أمة، لو قعد في بيته ما كانش حصل اللي حصل إلا أن يشاء الله. مسلك حتى ولو أنه صادق في قصدي أنا أريد مثلا نصر الدين أو كذا، حتى ولو إحنا عندنا اتباع يحركني نص. فلا تستهم بمسألة إيه؟ المسلك، لا تستهم بمسألة المسلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لو بئس أكل عشير، دخل أهلا وسهلا، ألانا له الكلام، مرحبا مرحبا تفضل مرحبا مسالك. يجي واحد لك هو النبي بقى عمل بوجهين، لا النبي هو اللي بيقول إن من شرار الناس من يتقى لفحشة. مسالك واحد لا 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 كلمة حق، تفضل تعالى تعالى أنت أسوأ واحد أصلا، تعالى أنت من شرار الخلق، أقعد أقعد مضحور أقعد، هيعمل ايه؟ تبقى مشكلة كبيرة. مسلك معاه يصلي مع النبي الصلاة الطويلة ويعود فيصلي بالناس صلاته مع النبي، رجل وراءه عمل أطال معاذ خرج من الصلاة ونال من معاذ، نال منه يعني رفع صوته عليه ووصل الأمر إلى النبي. قال النبي: ما شاء الله معاذ، ما شاء الله، إيه الصلاة الطويلة دي؟ والله إنها صلاة راغب في الدار الآخرة، جزاك الله خيرا. لا، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، فتان أنت، سبحان الله. وده صحابي وده النبي. بل قال النبي في حديث آخر، شوف سبحان الله يا إخوان، السنة دي عجيبة وجميلة، مش بقى مسلك واحد ولا يعني فقه واحد أو لا، السنة عجيبة لما تنطلق من رياض السنة ما شاء الله ما تحوجك أبدا، لأنك إذا أحلت على السنة أحلت على مليء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن منكم منفرين. إن منكم إيه؟ منفرين ولا منفرون؟ منفرين ولا منفرون؟ ها؟ اسمنا مؤخر. أيوة كويس كده، انتبهوا اللغة العربية جدا. إن منكم منفرين، اسمنا مؤخر، إعرابه إيه؟ منصوب وعلامة نصبه، لأنه جمع مذكر سالم. إن منكم منفرين، من أما منكم فليخف. يبقى هذه إيه؟ مسالك، هذه مسالك يسلكها أهل العلم، لولاها لصد أو لفتن الناس بك وأنت على الحق. ومن هنا أخواني بالمرة أيضا ننبه، لا يأتي الواحد منكم يا أخواني يجلس مع أحد الناس أول شيء يقول فلان مبتدع وفلان كذا. أنا أعلم أن الحمد لله أن هذا قليل في إخواننا والحمد لله، لكن أنا أقول انتبههم يا أخواني، بعض الناس قد يخذل عن شيخه لأن فعلك هذا منسوب إلى شيخك. أنت إذا جلست مع أحد اجعل همك وقضيتك الحق وتأصيل الحق، هو طبعا لابد يضطرك إلى أنك أنت يقول لك طب فلان وفلان. انظر أنت والله لو طالب حق قل له يا أخي كذا كذا كذا، لو أن عمي والله يقول له كل يؤخذ من قولي ويرد وإحنا نتبع السنة وكذا، مهما يجرك يعني فلان مبتدع أو سني، قل له يا أخي السنة قدمها، لا ترد عليه ولا تقول له لا هو من السنة، لكن حاول تربطه بالأصول، مش لازم، لأن هو أصلا يريد أن يسمعها منك ليحتج بها عليك. طيب واحد بقى ممكن يتبع حق، نعم أنا أقول له أصلا هذا مبتدع وهذا منحرف وهذا كده وهذا عنده كذا والسنة كذا والبدعة كذا وكذا وكذا، يبقى أنت راعي من يسمع وراعي حال المخاطب حتى لا يرد الحق، الحق الذي معك، فأنت بين له بالطريقة الايه، بالطريقة التي لا يكون أحدنا فتنة لغيره، لا تكن عون للشيطان على أخيك. الصحابي قال كما عند البخاري: لمن أتي به شارب الخمر وقد أتي به كثيرا، قال أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك؟ ماذا قال النبي؟ أي نعم، لا تسب لا تلعن، فما أعلمه إلا يحب الله ورسوله. نعم، يبقى واضح هذا إخواني، يبقى إيه، هذه مسائل أيضا نراعى فيها الرفق ويراعى فيها الروية ويراعى فيها العقل. وإحنا الحقيقة إخواني القضية عندنا هي ليست قضية الأشخاص، قضية الأصول التي ينبغي أن تعرفها الأمة، ولا نهمش الأشخاص، لا بد من ذكر الأشخاص، بس أنا عند الأشخاص تبع ليست أصالة، فلهذا نبدأ بالأصل، أبدأ بالأصل، أبدأ بالأصل وركز على الأصل وبين الأصل. ولهذا بعض الناس في بيانه يقبل وبعض الناس في بيانه ما يقبل، فراعي هذه الأمور بارك الله فيك. قال: فلما بلغ ذلك النبي في قصة الثلاثة استنكر فعلهم وابطله غاضا النظر عن دوافع هذا العمل. انتبه، فالحكم يكون عن اي اخوان؟ على الفعل نفسه لا عن الدافع. الدافع هذا بينك وبين الله، فلان مخلص، فلان اراد نصرة الشريعة وما اراد، نحن لا نتذكر في هذا، لكن احنا نتكلم عن افعال واقوال وعن مدى اخلاص الدين فيه لله تبارك وتعالى. فاخبر صلى الله عليه وسلم انه من رغب عن سنتي فليس ايه؟ فليس مني. وهذا الامر كما انه صلى الله عليه وسلم قرره، فان جميع الانبياء قد قرروا هذا الامر. ولهذا غير الموفق الذي دعا التوبة من السنة ليكون بين البدعة عليها، يقول لك والله ده فلان ده ظاهره باطنه مش عارف ايه، ده فلان ده قلبه، انت كمان لانك غير موفق، لم تعد تضبط الالفاظ والعبارات، خليك معاهم. ما هو السياج العام عند هؤلاء جميعا لا يضبطون العبارة السلفية، ادخل معهم، ادخل. انت تحكم على ظاهر وباطن، من الذي يحكم على الباطن؟ سبحان الله، من الذي يحكم على الباطن؟ ما في احد يحكم على الباطن، الباطن هذا لله سبحانه وتعالى. واليوم اسمع من يقول ويجزم فيه هذه الآية، ما ادري الآية ايه، كيف وضع القبول في الارض، ما ادري يعني، قل في فلان هذه الآية، في فلان الآية دي، في قبول عمله وكذا، ما ادري الآية ايه، نسيتها اسمعها. وان الله عز وجل وضع له القبول، ما احد يعلم هذا ابدا. عائشة ماذا تقول رضي الله عنها في قوله تعالى وأورثنا ثم أورثنا القوم ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا، الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومقتصد ومسبق بالخيرات. قالت إني من الظالم لنفسي، هذا من القسم الظالم لنفسي. وتقول عائشة أيضا في آية في آيات النور والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال يا ابنة الصديق إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم. وابن عمر يقول وأعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان خيرا لي من الدنيا وما فيه. قضية القبول من يا أخوان يدريها؟ قضية القبول من يدريها؟ لكن يلا هتقف على الفاظ يقول لك ذلك لسان، تسيبه يطلق اللسان، ده وصلت الى ايه؟ الراجل كان بيقول لانت افضل من الحسن ولانت اسوأ من معاوية، فلما رد عليه شيخ السنة بدل ما يقول انا اسف انا بعتذر سبحان الله اسأل ان يغفر لي، بقول لك لا الجماعة اللي قاعدين يردوا وينتقدوا مش عملوا، الجماعة اللي شغلين مع SIA ولا CIA ولا CIA بقى انا عدت احفظها اصلا كتبتها قدامي مفيش فايدة، CIA شغالين مع CIA، يعني CIA هذه بتغار على معاوية، تغار CIA ديت او CIA تغار على معاوية. وهذا الأمر كما أنه صلى الله عليه وسلم قرره، فإن جميع الأنبياء قد قرروا هذا الأمر وأكدوا عليه، وأن قبول العمل إنما يتوقف على الإخلاص ومتابعته. ولهذا فإن النصارى لما ابتدعوا بدعا وجعلوا عبادات شاقة يتحملونها لم يشرعها لهم عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وتم تسليم، أنكر الله ذلك عليهم وأنكر ذلك عليهم رسولهم عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وتم تسليم. ولهذا قال النبي ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ورهبانية ابتدعوها. ولهذا قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها. والمعنى أن النصارى ابتدعوا رهبانية لم يبتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله، فسبحان الله، فعاقبهم الله عز وجل لأنهم لم يرعوها حق رعايتها. شوف هذا الاستنباط الجميل، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء وجه الله، الاستثناء هنا عائد عليه، ورهبانية ابتدعوها ابتغاء وجه الله، ما كتبناها عليه، فما رأوها حق رعايته. فهؤلاء كان عندهم القصد الحسن لكن العمل غير موجود. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رأوها حق رعايته. فالبدعة قرينة لإحباط عمل السنة وتقليل في نفوس من قامت بهذه البدعة. فلما ابتدعوا الرهبانية ولم يشرعها لهم عيسى عليه الصلاة والسلام، ضربهم الله عز وجل بالعقوبة الأولى في هذه الدنيا، وهو أنهم لم يرعوها حق رعايتها. وهذا وحال أهل البدع والأهواء، يبتدعون بدعا ثم لا يستطيعون القيام بها، فهذا شق من عقوبتهم أنهم لما ابتدعوا هذه الرهبانية تركوا سنة عيسى عليه السلام. وأما الشق الآخر، وأما الشق الآخر فهي العقوبة الصارمة له في الآخرة بأنهم عبدوا الله على غير ما شرعه لهم رسولهم. فلهذا نزل فيهم قول الله: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، أي مع العمل الشديد إلى أنها تصلى نارا حامية. طيب نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فبين الشيخ هنا نقطة مهمة جدا يا إخوان في إحداث البدع. يقول بأن أهل البدع إذا أحدثوا بدعا يشق عليهم بعد ذلك القيام بها، فلا يستطيعون القيام بها حتى وهم المبتدعون له. وهذا شق من عقوبتهم أنهم لما ابتدعوا هذه الرهبانية تركوا سنة عيسى عليه السلام. وأما الشق الآخر فهي العقوبة الصارمة لهم في الآخرة بأنهم عبدوا الله على غير ما شرعه لهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا نزل فيهم قول الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فمن أعظم عقوبة العقوبة لصاحب البدعة أنه يحرم السنة. فالعامل بالبدعة مجانب للسنة فيحرم منها. رأى عمر رضي الله عنه أحد ثاقفتهم وهو في صومعة له يجتهد ويكثر الصلاة والبكاء من خشية الله، فبكى عمر لما رأى هذا الرجل يبكي بكاء شديدا في صومعته. بكى عمر فسئل: لما بكيت؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تعمل وتجتهد ولكنها تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأن عملها لم يكن على وفق الشريعة. فهنا مقدمتان ونتيجة: وجوه يومئذ خاشعة تعلوها الخشية، وهي أيضا عاملة ناصبة، بمعنى أنها دابت في عمل الخير واجتهدت فيه حتى بلغت بها المشقة ما بلغت. ولهذا قال سبحانه: ناصبة، وهو لفظ يدل على شدة التعب في أداء هذه العبادة. فما النتيجة؟ يبقى عندنا مقدمتان: وجوه يومئذ خاشعة يظهر عليها الخشية وكذا، وجه تراه ضخما في هذا الباب واجتهادا في الصورة، ومع ذلك مع كونها خاشعة وعاملة ناصبة إلا أنها تصلى نارا حامية. إن النتيجة على عكس المتوقع. المتوقع إن من رؤية في وجهها كذا وعمل ونصب في العبادة والطاعة أنه يدخل الجنة، ما يقال تصلى نارا حامية، فيتدخل النار ولو كانت خشعت وبكت، ولو كانت نصبت في الطاعة والعبادة، لأنها ماذا؟ أخلت بركن من أركان العبادة وهو المتابعة. المتابعة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج الذين بلغوا في الصورة والعبادة مبلغا عظيما، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. كانت النتيجة المتوقعة إيه؟ يدخلون الجنة، يسبقون إلى مرضات الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. إن الحكم يا إخواني على القبول، وإن الحكم يا إخواني على الأعمال، لابد أن يشترط فيه الشرطان: الإخلاص والمتابعة. أما الإخلاص فبين العبد وبين ربه، وأما المتابعة فأمر نتناقش فيه وأمر نتباحث فيه، فأي نكل معه السنة فإن الحق يقتضي أن نرجع إليه. أما العواطف تأخذنا في الأحكام، هذا رجل ضخم في العبادة طول الليل قائم صائم طول النهار، كيف تبدعه؟ النبي أخواني لم يبدع الكوارش فقط، بل النبي أمر بقتالهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع أنه وصف: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، مع هذا يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ويقول هم شر القتلى تحت أديم السماء، وقال يمرقون من الإسلام كما يمرق السماء من الرمية. ولهذا سبق معنا في هذا المسجد كلام الآجري من يمكن 3 سنوات، سبق معنا أن الإنسان لا يغتر بعبادة عابد، إذا رأيت رجل يتعبد يبكي بعينه يظهر على ملامحه كذا، لا تسارع في الحكم عليه حتى تنظر اتباعه أين هو من السنة، أين هو من السنة. عمرو بن عبيد وهو معتزلي محترق كان من أعبد أهل الزمان، قال: الناس في عمرو، كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد، كل الناس يبتغي دنيا إلا عمرو بن عبيد. والحسن بن صالح الذي حذر منه العلماء نقل الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته عن رجل صحبه 20 سنة، قال: صحبت الحسن 20 سنة فما سمعته يذكر الدنيا مرة، ومع ذلك هذا لم يكن بابا من أبواب قبول السلف له. العبادة على العين وعلى الرأس، لكن مع السنة. ولهذا قال أبي، وقد نقل أيضا أثره أئمة السلف في كتب الاعتقاد، قال: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. يبقى أنت تنظر إليه إلى موافقة السنة، إلى موافقة السنة، والرجل يعظم بالسنة والأثر لا بالاجتهاد. شوف الخوارج، الخوارج بينكروا على ابن عباس، لما جاء ابن عباس ليناقشهم قالوا: لا تسمعوا له، ليه؟ خير يعني؟ هذا من أصحاب رسول الله، هذا دعوة رسول الله. قالوا: لا، هذا يلبس حلة، يلبس لباس كده. فهم ينكرون على ابن عباس، لا يريدون مناقشة الرجل هذا. ولكنه ماذا يا اخوان؟ كلاب اهل النار. قال النبي: هم شر قتل تحت اديم السماء، طوبى لمن قتلوه ولمن قتله، طوبى هنيئا للي قتلوا الخوارج ولمن قتل الخوارج. ولهذا اتفق السلف والصحابة على قتال الخوارج، ما في احد اعتزل. لما كان قتال علي ومعاوية اعتزل كثير من الصحابة، وهناك اثر مجده ابن تيمية وحق له ان يمجده من رواية عبد الله ابن احمد عن احمد عن ايوب عن ابن سيرين، قال: هاجت الفتنة بين علي ومعاوية واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، فما شارك منهم 100 بل لم يبلغ 30، لم يبلغ 30، والبقية اعتزلت. لكن لما كان قتال الخوارج نفر الجميع ليقاتل الخوارج. يقاتلون قوما يشهدون الشهادتين ولا لا يا اخوان؟ يصلون ولا لا يا اخوان؟ يقاتلون قوما يرون الكذب كفرا ويرون الزنا كفرا. تيجي انت بتقول الرد على المخالف، رد ايه؟ رد مخالف ايه؟ قتل قتل قتل. رد مخالف قتل. النبي يقول لهم ارضونا قتلنهم قتل عاد. ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فان مضح بالجعد بن درهم فانه زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا. لسه انت واقف، لسه انت واقف عند نقطة الرد على المخالف. شرحنا لك اكتر من 400 كتاب يا رجل ولسه واقف. انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز قرآن رد على المخالف؟ تبت يدا ابي لهب المعين اهو، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النوع اهو، عاوز ايه انت؟ طيب يخرج من ضيق هذا. هذا هذا اسم إشارة، ها للتنبيه وذا اسم إشارة، ذا للمذكر وذا للمؤنث. هذا هذا مبتدأ مبني على السكون، اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. هذا يخرج من ضيق هذا، من ضيق هذا يبقى هذا مبني على السكون في محل ايه؟ جر مضاف إليه. يخرج من ضيق هذا أقوام، فاعل مرفوع علامة رفعية الضمة، يقرؤون القرآن، جملة فعلية، فعل وفاعل ومفعول، والفعل هنا من أفعال الخمسة مرفوع بثبات النون لأنه لم يسبق بنصب ولا جاز. لا يجاوز حناجرهم، لا ناهية لا نفية، لا يجاوز بعدها مرفوع لأن هي تكذب. حناجرهم مفعول به، حناجر مفعول منصوب علامة نصب الفتح وهو مضاف، وهم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. يخرج من ضيق الضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هذا يبقى النبي عين إيه صلى الله عليه وسلم؟ عين ماذا؟ عين معينا، عين شخصا، عين عينا. يبقى الطائفة عين والشخص عين. فهذا القرآن وهذا السنة، ماذا تريد أكثر من هذا؟ تريد اسم الشخص الذي تدافع عنه في القرآن والسنة؟ لا، القرآن والسنة ليست العبرة فيهما بخصوص السبب بل بعموم المعنى واللفظ. جاءت خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا، إن تركتم إليه ضاعوا وإن ضممتم إليه جاعوا، فأنزل الله آيات ماذا؟ الظهار. هل نقول الظهار هذا خاص بخولة ولا كل من يظاهر؟ كل من يظاهر. وكذلك أيضا هذه الآيات والنصوص ليست خاصة بزيد أو عبيد، وإنما هي في عامة في كل من حقق الإيه؟ من حقق الوصفة. فلا عبرة يا إخواني بدمع العين، ولا عبرة بأن يقال فلان تبع لديه الكثير. فقد يتوب على لدي رجل وأنا من أهل النار، لا علاقة قط. وثانيا قد يتوب رجل على لدي من معصية فأدخله في بدعته. ولهذا في مناظرة شيخ الإسلام للرفاعية لما احتجوا على شيخ الإسلام بهذا، قالوا أنت الآن بتسب وأنت الآن بتطعن فينا وأنت الآن كيت وكيت، ونحن قد تاب على أيدينا الكثير. فقال ابن تيمية تابوا من أي شيء؟ تابوا من أي شيء؟ قالوا تابوا من المعاصي، من الزنا وشرب الخمر وكذا. قال إلى أي شيء من المعاصي؟ إلى أي شيء؟ طيب تابوا إلى أي شيء؟ إلى البدع. ثم استدل على أن بقاءهم في المعصية أهون من بقائهم على البدع، انتقالهم إلى البدع، لأن النبي في المعصية رجل يشرب الخمر ويؤتى به كثيرا إلى رسول الله، ومع ذلك لما قال رجل أخزاك الله قال لا آخر لا تكن عون الشيطان على خير، فلعله يحب الله ورسوله. ولكن لما جاء صاحب البدعة ماذا قال؟ قال لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. وقال يخرج من ضيء هذا أقوام يقرؤون القرآن. فتابوا من أي شيء؟ فأيضا مبحث ثاب على يدي كثير، مبحث محتاج إلى وقفة، لأن البعض يقول لك فلان لا يطعم في ليل لأن تابع على يدي الكثير. ولو تابوا من أي شيء إلى أي شيء، ثم تابوا على يدي، من قال أن توبة فلان على يدي تحللني من كل خطأ وقعت فيه أو انحراف انحرفت فيه؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ أبو طالب دافع عن النبي ونهي النبي أن يستغفر له، باب وهذا باب. أبو طالب عمل يا إخوان دنافع ودافع وحبس في الشعب ومص الحصى مع النبي. طيب أستغفر له، أنزل الله قول مكان النبي والذين أمنوا أن يستغفر المشركين ولو كانوا أولوكم. إذن فمقصود الشرع الحكيم تبارك وتعالى في إرسال الرسل أن يتعبد الناس بطريقة الرسل. يا سلام يا إخوان، هذه كلمات جميلة. لماذا الرسل؟ واحد يقول لك إيه؟ يا سلام يا شيخ لو شوف النبي، يا سلام يا شيخ، وده مثلا كما قلت لك يرى رؤيا كذبة، جاي مبسوط جدا، أنا شفت النبي، أنا مش عارف إيه. طيب لا. يلا بقى أطلق رحيتك زي النبي. لا، ده باب تاني. هو شاف النبي وشاف نور وحواليه ناس لابس ابيض وبند ايده واداله مش عارف حته ايه وجاب ايه ومبسوط جدا. طيب فين انت بقى من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، شفت النبي حاجه واعمل بسنه النبي شيء ثاني. ولهذا تراه يخرج من المحل الكبرى الى النبي في المدينه. انت رايح فين؟ انا رايح السنه دي ان شاء الله عند النبي، قدمت ورقة والحمد لله طلعت ورعيتي والحمد لله روح عند النبي. خالفت النبي، أنت ذاهب إلى بيت الله الحرام لتحج بيت الله الحرام. ماشي الشيخ، بس أنا برضو هروح للنبي مسجد النبي. لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد. يعني مش هشوف النبي؟ لا، لما تحج تحج في مكة وتذهب إلى المسجد في المدينة، بعد ذلك اذهب الى قبر رسول الله وقل السلام عليك يا رسول الله. يعني رقم كام؟ ثلاثة. الاول حج مش للنبي، لله ولله ولله، على الناس يحجوا البيت مش ولرسول الله، ولله. يبقى الحج اولا. والحج في مكة ولا في المدينة؟ مكة فقط، ليس شيء في المدينة من شعائر الحج، ليس شيء في المدينة من شعائر الحج. ولهذا خبر من زارني من حج ولم يزرني فقد جفاني موضوع لا أصل له، ما في شيء، ما في شيء من شعائر الحج اسمه المدينة، ما في المدينة أصلا. لكن لو تذهب إلى المدينة إلى المسجد، فإن النبي قال لا تشد الحال إلى ثلاثة مساجد، ما قال قبور، فلا بأس حينئذ. والنبي تبع. طيب الشيخ بقى، أنا بقى أطلع باب السلام وأدخل فيه على طول، وأنا صلاة الفجر داخل من على النبي مسلم عليه، وبعدين طالع من عند النبي مسلم عليه، والظهر داخل من عند النبي طالع من عند النبي، والعصر خمس مرات في اليوم بعشر مرات زيارة، كل يوم مثلا خمس أيام يبقى كم مرة زيارة؟ عشرة في خمسة بخمسين مرة أزور النبي. نقول لم يكن هذا من هدي الصحابة. وكان الواحد إذا جاء من سفر سلم، وبعد ذلك كانوا يكتفون بالسلام عليه في الصلاة، في الصلاة. ولم يكن أحد يفعل هذا، كل ما يجي طالع راي عن النبي، كل ما يجي داخل جاي عن النبي. هذه السنة، هذه هي السنة. وأن ينتهجوا نهجهم، فمن لم يفعل ذلك فقد خاب وخسر وضل عن طريق الهدى والصواب. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحصي على أمته أن تأتي معه على الحوض يوم القيامة. شوف يا أخواني، قضية السنة والبدعة مش قضية سهلة يا أخواني، اوعوا حد يزهدكم في هذا، بارك الله فيكم. قضية السنة والبدعة قضية دين، قضية حياة، قضية قبول أو رد. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أمته أن تأتي معه على الحوض يوم القيامة ولحرصه وشفقته على أمتي لتدخل الجنة وتسلم من النار. النبي يحرص إخواني ويكرر ويبين، ويأتي الناس يقولون ما وراكم غير هذه القضية، فإنه عني بالتقرير هذا الأمر لهم وتوضيحه، حتى إنه لم يخلو أحد آنذاك من الصغار والكبار. اسمع اسمع اسمع، لم يخلو أحد آنذاك من الصغار والكبار من الرجال والنساء من العجائز والشباب إلا وقد علمه وعرفه وأتقنه فأحسن العمل على ضوئه. تحقيق السنة، كل يعرف السنة، الصغير والكبير. ولهذا كان الصغير في حلقة النبي والنساء في حلقة خاصة في كتاب العلم في باب امتحان العالم النافع السؤال معنى التبويب. يقول البخاري حديث ابن عمر لما اوتي النبي بجمار يعني من النخل قال صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثله الشجرات لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي قال ابن عمر ووقع في نفس أن النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم. عند البخاري في كتاب العلم باب من جعل للنساء يوما، وذكر حديث سؤال النساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم يوما، يا رسول الله غلبا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما، فوعدهن يوما. يبقى النساء والإيه والصغار في حلق النبي. طب الكبار، كتاب العلم باب التناوب في العلم، حديث عمر كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، فآتي النبي يوما وهو يأتي النبي يوما. يبقى التناوب الكبار. مين تاني؟ ايه تاني؟ صغار كبار نساء، كل هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم النبي الأمة وعلم النبي السنة صلى الله عليه وسلم. وصية النبي الأمر بالسنة والتحذير من بدعة، فهو عليه الصلاة والسلام في الموعظة العظيمة البليغة التي رواها العرباض في الحديث المعروف فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة دينية بدعة. لما أنت ترى القنوات الفضائية كلمة سنة غالية جدا وعزيزة غير موجودة، مجاملات موجودة فقط، فلان شيخنا شيخ فلان الدكتور مش عارف ايه بتاع اصول فقه الصوفي ده، ها تفضل شيخ فلان اللي هو الصوفي هذا اللي بينال من السلفيين ليل نهار بتاع المحلة الكبرى الراجل هذا، ها تفضل هذا الشيخ مش عارف ايه، والله بحبك والله والله. وأهل السنة ما تحبونهم؟ تحبون لمبحث وجدته في كتابه، ولا تحب أهل السنة لجهاد يقوون به ليل نهار؟ طب الثاني، الثاني انا رد عليا ثلاثة ازهري واحد شاف حاقد واحد مش عاجبه حاجه، انما الازهري انا يعز عليا صراحه ان ارد عليا يعني واحد ازهري، وانا صراحه طول عمري بمدح الازهر وانا الازهر والازهر والازهر خلاص سيبنا من الازهر سلكنا امر الازهري، فنحن نحبهم وهم يحبوننا، هم منا ونحن منهم، دول اشعره وصوفيه واحنا خلينا بقى مين الاصناف التانية. وانا معروف طول عمري اصلا امدح الله اصلا ماشي، احنا نحب الازهر السني السلفي، الازهر مؤسسة لا تحب البنيان ولا الفصول ولا في التكييفات، ان قام به السنة ان قام به السنة احببناه للسنة وإذا قام بالتصوف والتمشعر لا. فطول عمري أنا أحب السنة، مش طول عمري أنا أحب الله، طول عمري أحب السنة، إن كان علي الأرض أو كان علي الأوقاف أو كان عليها أنصار السنة أو كان عليها أي أحد، نحن نحب السنة. أما مؤسسة، المؤسسة لا تحب لذاتها ولا تبغض لذاتها، إنما الشخص الجماعة المؤسسة تحب لما تحمل من السنة. طبعا إيش نقول الكلام ده، أصلا أقصد مش هنخلص. ليست النائحة الساكلة كالنائحة المستأجرة، في واحد بتأجر يعمل مقطع وفي واحد بيتكلم بما يا أبي، قال نعم، قال ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا، قال يا بني ليست النائحة الساكلة كالنائحة المستأجرة. أو دول برضه بيجي بقى يتكلم، حتى بيجي مثلا تلاقي سنة تلاقي بقى قاعد يقول إيه، وفي البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة في العسر واليسر، ويبص بقى هنا في الورقة ديت ويجيب ما عايز يجيب كتاب حديثين في عدم خروج الحاكم الظالم، ده زمان يعني. لكن لما يجي يتكلم في موضوع تاني تجد البيان بقى وتجد الفصحة وتجد مش عارف إيه والبكاء وبتاع والكاميرا تجيب من يمين والشمال، لكن لا. فالسنة مش محتاجة واحد أصلا هيعمل مقطع، ولا محتاجة واحد يقول حط بقى المحاضرة دي في السنة، إنما تحتاج كيانا يا أخوان، قضية يعيشها، ينام على السنة ويقوم على السنة ويكون آخر كلماته على السنة. السنة محتاجة تمرس، محتاجة تمرن، محتاجة تعيش في حياتك، محتاجة استدلالات السنة تضيء حياتك وقلبك وبالتالي تأخذ على السنة. ففي واحد يقال في حقه هو ده مرجع السنة، السنة البدعة، سنة البدعة، وفي واحد تنتظر أن تسمع كلمة السنة صعب أن تسمعها. فهو عليه الصلاة والسلام جمع لهم الأمر بالسنة والتحذير من البدعة، قال عليكم بسنتي واحد، وبعدين قال إيه إياكم ومحدثات الأمور، ليدل لك هذا على أن المنهج قائم على الأمرين، على بيان سبيل المؤمنين وبيان سبيل المجرمين. وفي هذا الرد على بعض الأخوة الذين يصفون أنفسهم بأنهم معتدلون، فالذين يقولون نعلم الناس السنة ولا شأن لنا بالبدعة ولا بأهل البدعة، فنحن المعتدلون. طائفة ثالثة، طائفة درجة السنة، وطائفة صراحة غلوا في هذا، وطائفة وسط، وهي الطائفة التي تقول نعلم السنة ولا شأن لنا بالبدعة. نقول هذه الطائفة مع الطائفة التي أصلا حرفت عن السنة. فالانحراف عن السنة والانحراف عن بيان من يخالف السنة كله انحراف. ولا يكون الرجل على السنة إلا إذا دعا إليها وحذر مما خالفها، بين السبيلين المجرمين والمؤمنين، اهدنا الصراط المستقيم فقط، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فقط، لا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا الصنف الأول. إن الذين كفروا سواء عليهم، هذا الصنف الثاني. ومن الناس ما يقول آمنا بالله، هذا الصنف الثالث. الأولون المؤمنون الخلص، رقم اثنين الكفار الخلص، رقم ثلاثة من شارك المؤمنين في الظاهر ولهذا أحكموا الدنيا لهم وخالف وشارك الكفار في الباطن فلهذا يكونون في الآخرة في الدرك أسفل من النار. طب نعمل إيه؟ أول سورة في القرآن، أول صفحة في أول في سورة البقرة وتاني صفحة. إذن تصنيف الناس ضرورة إيه؟ شرعية لابد. لأن القضية، اسمع اسمع، لأن القضية إما أن تكون اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون ابتداعا للبدع والأهواء والآراء، فهما ضدان، إذا وجد أحدهما انتفى الآخر. أنا شيخ ما بكلمش حد، طب أنت صوفي؟ لا لا أعوذ بالله، ليه مالهم الصوفية؟ لا أصل الصوفية كذا، ما أنت اتكلمت أهو. طب أنت جهمي؟ لا 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 أعوذ بالله، ليه؟ أصل الجهمية كذا، طب ما أنت اتكلمت أهو. طب انت حزب؟ لا 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 اعوذ بالله، انا والله ارى تحريم الاحزاب والله كاب كويس، وكمان وانا والله ارى الذي حصل هذا خروج. طب تمام، طب وبعدين بقى انت ترى ان هذا ان الاحزاب حرام وترى ان الخروج على السلطان حرام؟ طب في ناس خرجت وفي ناس تحزبت، فما الحكم يا شيخ؟ سيبنا من القضية دي، يبقى سيبنا من القضية الاولانية، يبقى انت اصلا لست على القضية الاولى، لست على القضية الاولى. ولهذا فان السلف دائما يذكرون انه ما عمل قوم بدعة الا رفعت عنه من السنة ايه مثلها. وهذا جاء عن ابن عباس وروي مرفوعا ولم يثبت. اذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية العظيمة جمع بين الامر بالسنة والتحذير من البدعة، فهو عليه الصلاة والسلام امر بالسنة، وفي امره بالسنة اشارات لطيفة تفصل الخلاف الذي سيقع والذي تنبأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام امر بسنته وامر بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، وسنة الخلفاء من بعده واجبة الاتباع، وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم عن الجميع رضي الله عن الجميع وارضاهم. هذا ما قرره الامام احمد رحمه الله، لانه ثبت بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه قال إن الخلافة بعده ستكون 30 عاما، فهي خلافة الخلفاء الأربعة. ولأجل أن هذا الفهم صحيح، فإن مما يحمد لعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أمر باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة ولاة الأمور من بعده، يعني بهم الخلفاء الراشدين، يعني بهم الخلفاء الراشدين الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أمره صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين تنبيه إلى أن الاتباع المطلق إنما يكون لمن نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما عداه من العلماء والفضلاء فإن اتباعهم ليس على الإطلاق، وأن من أوجب اتباع أحد من العلماء وفضلاء الأمة بعد الخلفاء الراشدين فإنه قد خالف هذا النص الصريح من رسول الله. اللي يوجب على الأمة اتباع زيد أو عبيد بعد الخلفاء الراشدين فإنه يكون ضالا مضلا، لأنه نصب للأمة رجلا قام مقام النبي. لكن هنا سؤال مهم جدا، أمر النبي باتباع الخلفاء الراشدين، الاتباع المطلق زي ما بيقول هنا الشيخ عبد السلام، كيف نفهمه في ضوء أن الأمة رجعت أبا بكر رجعت عمر، خفي الحق على بكر خفي الحق على عمر على عثمان عليه، كيف نفهم هذا وهو هنا يقول اتباع المطلق؟ ها احسن، اتباع مطلق في الطريقة، لانهم لا يمكن ان يكون الخلفاء الاربعة على غير الطريقة والهدي والمنهاج العام. اما المسائل العملية مسائل الفتاوى فيؤخذ من قولهم ويرد. فهو صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تنبأ بما سيحدث في امته من الاختلاف، فجعل لهم الفيصل من هذا الخلاف وهو اتباع سنته واتباع سنة الخلفاء الراشدين. فاقتصار على هذا دليل على أن من جاء بعده من أهل العلم والفضل فإن قوله مردود إلى السنة وإلى عمل الخلفاء الراشدين، فمن وافق فقد وفق للصواب، ومن خالف فإن قوله غير مقبول منه وإن كان مبجلا، لأن الاحترام والترجيل لا ينافي رد القول المخالف على قائله. انتبه، خلي بالك، دي قاعدة قاعدة، لأن الاحترام والتبجيل لا ينافي رد القول المخالف على القائل. ابن باز على عينه على رأسه، لكن سأرد عليه. واحد يقول كيف تدعي محبة ابن باز والتتلمذ على ابن باز وأنت ترد عليه؟ أقول لأنني على طريقة ابن باز، فابن باز رد على شيخي ابن إبراهيم، ولو لم أفعل هذا لم أكن منتفعا بابن باز، وإن هذا لمما يحبه ابن باز. هذا شق، والشق الآخر قوله صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور، هذا بيان أن المحدثات سوف تخرج وتفشو وتعم، فكيف يتعامل المسلم معها وكيف يضرؤها؟ يضرؤها بعرض النوازل على السنة وما جاء عن الخلفاء، فإن التعبير بقول عضوا علي بنواجذ دليل على أن التمسك بها بقوة هو المطلوب، ودليل على أن من لم يتمسك بها بهذه القوة فيعض عليها بنواجذ مهملا كل الإرهاصات وكل الشبه القوية التي تثار بين أولية أخرى التشكيك أو التقليل من هذا الاهتمام بالسنة سنة صلى الله عليه وسلم أو سنة الخلفاء، فسوف يقع في مغبة هذه الشبهات. عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ فين يا أخوان؟ ديت أبراس أنياب يعض عليها بهذا لأنها أقوى وأمكن وأمكن. عض عض على السنة، إياك أن واحد يأخذها منك، إياك أو أن يسومك عليها بأي شيء. وفي هذه الحبال التي طبعا ومن العض عليها ألا تعض على شيء معها، فاحذر سماع أهل الأهواء واحذر فتح قنوات. اخي يقول لك زي ما احنا بنقول زي ما احنا قلنا تكرارا، اقول لك والله يا شيخ انا ما سمعتوش، بس ده انا فاتح قدرا. فاتح ليه؟ فتحت قدرا لقيته. طب فتحت قدرا لقيته شرعا تسمعه ولا شرعا تغلقه؟ شرعا تغلقه. فقدرا فتحت وشرعا اغلقت. لكن مش تقول لي بقى والله قدرا، زي اللي هيقول لك بقى قدرا والله وجدت امرأة ما اعمل ايه يعني قدرا. طب قدرا لقيتها شرعا
يطرب بصرا.
ولا نكون بقى من الذين يحتجون بالقدر على المعاصي. فقدرا وجدت شرعا اغلقت. ان واقع الامه في هذا الامر واقع المريض، حيث ان ولا حيث ان مشهور عند الناس حيث ايه؟ حيث ان، وهي حيث ان تكسر رمزته بعد ايه؟ حيث. حيث ان الاهتمام بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم يضعف شيئا فشيئا، فلا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه، كما اخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الضعف في التأسي بالنبي جر الامه الى ويلات، منها ان التأسي ضعف التأسي بالنبي وعواقبه، منها ان التأسي قد وقع بغيره عليه الصلاة والسلام، ومنها مشكلة انك انت لما تركت تأسي بالنبي تأسيت بغيره، ومنها ان ضعف التأسي. يعني اخوان تخيلوا مثلا الطائفة هذه الحزبية اللي هم اصحاب الاخوان اصحاب اللحى، لما قيل اول ما دخلوا الانتخابات قيل لهم ماذا ستصنعون في الصور، هل ستصورون ام لا؟ لان معروف انه ايه ان هؤلاء كان عندهم التصوير هذا حرام. يعني هيرى الشارع المصري انتخابات لاول مره بلا ايه؟ بلا صور. فقالوا لا احنا لسه ما جاش حاجه الى الان، لسه ما جاش فيها حاجه الان. يعني لسه ما جاش فيها حاجه من مين؟ من المسؤولين. لكن هي جاء فيها من الشرع من كم سنه؟ من 1400 سنه. فاحنا وقفنا اللي جاء عن الشرع، اللي جاء عن الشرع الى 75 يناير هذا يتم ايقاف. شوف بقى ما بعد 75 ايه يناير هنعمل ايه. ومنها ان ضعف التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل كثيرا من الناس يلتمسون الاسوة القدوة في غيره صلى الله عليه وسلم، فهنا فشت الخلافات بين الامة وكثر التناحر والتشاجر، وايضا حصل التقصير في التأسي الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فانه اذا جعل الاسوة رجلا غير معصوم فإن النقص سوف يدخل على من تأسى به شيئا فشيئا، لا سيما إذا طال العهد بهذا المتأسى به. أنت تدع واحد، طيب واحد بصفه يخطئ ليه؟ ليه؟ تنتظر بقى أن يتوب يوما ما ثم ترجع إن تاب. مثل رجل من يعني 10 أيام مثلا أو كذا رجع يقول أنا ألفت كتاب في الديمقراطية من ربع قرن، وهذا كتاب يعني كان لم أسبق إليه، أنا ما أدري كيف تركت هذا وكيف كذا وكيف كذا. طيب بالأمس كان يقال لك هذا ألفت كتابا فكيف تتركه؟ فكنت ترد على من يقول بهذا، وكان معك الشباب لأنهم يثقون فيك. طيب اليوم يا ترى لما رجعت أنت هل يا ترى سيرجع الشباب الذين معك؟ اللي بقى عضو مجلس الشورى واللي بقى عضو كذا يعمل ايه؟ طيب دي رقم واحد. رقم اثنين، هل تعترف بقى بالأسباب. عايزينك تصنف كيف ألفت كتابا من 25 عاما فتركت العمل به عند الحاجة إليه، ما أسباب ذلك وبما تنصح به الشباب؟ عايزين بقى محاورة دي، ما أسباب ذلك؟ يعني لست شاهينا أهو، أنت ألفت كتاب من 25 عاما، كيف وقعت بذلك حتى يستفيد الشباب؟ وما نصيحتك لشباب الأمة في هذا الأمر؟ وماذا تقول في طائفة كانت قد عارضتك وأرادت منك أن ترجع إلى هذا الكتاب فرددت عليها أنت وأمثالك؟ فما هو الحال مع هذه الطائفة؟ ثلاث أسئلة. كيف وقعت عشان استفيد؟ ما أنا ممكن ألف بقى كتاب دلوقتي من أقعد عليه 25 سنة وقت الحاجة ليه أتركه؟ أنا أريد حصانة فأعطيني الحصانة. كيف وقعت؟ لست جاهلا وأنت تعلم وصنفت، كيف وقعت؟ احنا نعرف ان التاريخ بيقول ان الواحد يخالف السنة اما بجهل واما بهوى، اما الجهل فقد رفع عنك لانك المصنف المؤلف فبقي الهوى. هل صحيح هذا؟ صحيح هذا؟ وما نصيحتك للشباب؟ وماذا تقول في الطائفة التي ما ألفت ولكنها بينت الحق؟ فالناس يقومون عليه قومة رجل، هل أنت معهم ولا؟ قال وأيضا حصل تصريف التأثير الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا نشأت البدع ورفعت رايتها وعلت أصواتها في كل سقع من أسقاع البلدان. فلو أن المسلمين عظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم التعظيم الواجب فحبوه عليه الصلاة والسلام محبة كاملة مطلقة أكثر من محبتهم لأنفسهم ولأهليهم ولأولادهم، فجعلوه عليه الصلاة والسلام الأسوة الكاملة لهم، لما احتاجوا إلى أن يلتبسوا الأسوة القدوة في فلان أو فلان. الله أكبر، انتبه، لو عظمت السنة في قلبي ما التفت إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة يا أخوان، قاعدة، لو عظمت السنة في قلبي لما التفت إلى غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد هذه الفوائد تلتقطها، التقط هذه الفوائد. ثم إن ضعف التأسي بالنبي هو قاعدة من قواعد الاختلاف المذموم الموجود في هذه الأمة. اسمع بقى، هذا قاعدة طيبة جدا، قاعدة طيبة. لماذا كيف يكبر اختلاف في الأمة إذا ضعف التأسي بالنبي؟ لأننا إذا تأسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم لقل الايه؟ لقلت الفرقة والاختلاف. فطالما ان الامة في بوتقة السنة فلن يقع اختلاف ايه بينها، لانها متأدبة بادم السنة. فاذا كانت الامة في بوتقة السنة وتأدبت بادب السنة فلا فرقة ولا اختلاف. يلا واحد قصد واحد تاني بقى، نعيد مع بعض كده. فإذا كانت الأمة في بوتقة السنة وتأدبت بأدب السنة فلا اختلاف ولا فرق. قال فإن الرد إذا لم يكن إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فإنه ولا ريب سوف تفشو الخلافات ويكثر النزاع فتصاب الأمة بالتفرق، ثم يتطور ذلك إلى وجود الحقد، ثم يتطور ذلك إلى وجود التكفير والتضليل، ثم إلى القتال وإراقة الدماء. نسأل الله العافية. فكل بلاء جناه المسلمون إنما من جراء ترك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن المسلمين لما كانوا في الصدر الأول على اتباع كانوا أكثر من تمسكا وترابطا. ولهذا قال ملك إيه يا أخوان؟ قال ملك إيه؟ لن يصلح إيه؟ إلا بما؟ وكانوا أقل الناس اختلافا وتفريقا للصف. أما لما نشأت الهواء والبدع وخرجت الخوارج ونحوهم من أهل الضلال فالتمس أتباع هذه الفرق قدوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأت المشكلة في العالم الإسلامي، فبدأ التشاجر والتناحر والخلاف فالاقتتال والعياذ بالله. آثار التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكما أن ترك التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم يترك في الأمة خللا واضحا بينا، فإن الالتزام به يترك في الأمة التحاما وقوة لا نظير لهما. قاعدة قاعدة عبر عن ذلك شيخ الإسلام فقال: إن السنة عنوان الاجتماع، وإن البدعة عنوان الافتراق. الله أكبر الله أكبر. إن السنة عنوان الاجتماع، وإن البدعة عنوان الافتراق. فإذا وجدت اجتماعا فثم السنة، وإن وجدت افتراقا فثمت البدعة. قوم يجتمعون إذن على السنة، قوم يفترقون إذن على البدعة. ما في افتراق شرعي، افتراق شرعي، افتراق من أجل، افتراق لنصرة الإسلام، افتراق لبيان الدين، افتراق هلا، هذا غير دين محمد، هذا غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دين المشركين. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم شيعا. فإذا التأسي به صلى الله عليه وسلم يثمر في الأمة تلاحما وترابطا وتراصا في الصفوف، وتراحما طبعا، تلاحما وتراحما، كما أن ضعف التأسي به صلى الله عليه وسلم يحدث من الأضرار ما قد ذكرت. فواجب المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يعنوا به عناية كبيرة، وأن يكرروا هذا الأمر على من معهم، ليصل إلى العجائز في دورهن وإلى جميع النساء وإلى جميع عوام المسلمين، فضلا عن علمائهم وطلبة العلم منهم، ويكون الأسلوب والبيان في ذلك أسلوبا مستمدا من النصوص الشرعية التي في غاية البيان والتوضيح، ومعتمدا على تنبيه العقول وانتباهها، لأنها عقول إذا أثير انتباهها علمت الحق وأرشدت إليه بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه السنة النبوية الشريفة إذا لم نعتني بها فإن الخلل سوف يكون في أعمالنا. فنحن نعمل لأجل رضاء الله عز وجل وإدراك ثوابه بدخول الجنة ونجاة من النار، فمن هذا شأنه وهذا عمله أفلا يكون حقيقا به أن ينظر إلى عمله كيف يكون، ولا عمله هذا الصحيح يبلغ ما أراد، أم أنه عمل ينقطع به فتخلف عنه في ساعات وأحوج ما يكون إلى هذا العمل. وأضرب مثالا بالذين يريدون أن يعملوا شيئا من أمور الدنيا كبناء العمارات أو نحوها، فإنهم لا يقدمون على هذا العمل إلا بعد الاسترشاد وبعد الاستشارات. يعني شوف الإنسان إذا أراد أن يقيم مشروعا فإنه يعمل ما يسمى بإيه؟ بدراسة جدوى. طيب السنة العمل أفلا تحبره تحبيرا أيضا؟ سبحان الله. ولهذا قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأرشد جمهور الأمم من العامة إلى السؤال، كما أرشد العلماء إلى التعلم وطلب العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤال أهل الذكر يكون ببذل الوسع بانتقاء العالم الأحوط الصالح الذي يكون أقرب إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس العالم الذي تعلم جوابه قبل أن تذهب إيه؟ إليه لتشتري فتوى. بعض الناس يذهب ليشتري فتوى. فإذا هذه الأعمال لا تكون إلا بالإخلاص والمتابعة. قال نبي: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد. طيب، إذن لابد أن ننظر إلى حجة العمل ومستنديه ودليله، لا إلى العمل، فإن العمل إذا صدر من غير معصوم فهو عرض الخطأ والصواب، وصوابه في متابعة السنة وخطأه في مخالفة السنة. ولهذا فإن الصحابة رضي الله عليهم انتبهوا لهذا الأمر، فلما وقع في زمنهم القصاص وكثر القصاص، بالرغم من أن القصص ظاهرها ذكر الله ونفع الناس، واحد بقى يجيب لك قصص، وكان واحد راح وكان واحد جاء وواحد عمل واحد سوى وترقيق القلوب، لكن كل ذلك لم يكن على قاعدة شرعية ومستند شرعي يتكئ عليه الصحابة في تسويغ هذا العمل وفي شرعيته، بل كان الصحابة في جملتهم ضده ولهذا فإن معاوية رضي الله عنه لما رأى قاصا في مكة استدعاه، قال: من أمرك بالقص؟ قال: علي علم أعطانا الله عز وجل إياه نبلغه الناس، أو كلمة نحو ذلك. فلم تنطلي هذه الكلمة الرقيقة وهذا الاستدلال. يا أخي احنا بنعلم الناس يا أخي، يا أخي كم رققنا القلوب يا أخي، يا أخي كذا وكذا وكذا. إذا وقعت عينك يا أخي على زلة زلة تهمل كل هذا، لا، لم تقع العين على زلة ولم تقع العين على منهج. لهذا وقف معوية عند المنهج. وهذا الاستدلال الفج الواسع على هذا الصحابي الجليل لم ينطلع عليه، الذي عني بمعرفة الأحاديث التي فيها افتراق الأمة وعني بالأحاديث هو ممن روى هذا أيضا، من رواة حديث افتراق معاوية، وعني بالأحاديث التي فيها المخرج من هذا الافتراق المذموم. فقال: أما إني لو كنت قد أبلغتك قبل ذلك بأنك لا تقص لقطعت عضوا من أعضائك. يا الله، طب هذا الرجل بيدل الأمة على الخير، طب هذا الرجل بيرقق القلوب، هذا الرجل بيدمع العيون، هذا الرجل بيفتر النساء في البيوت. طيب، قال: لا، ولكني سمعت النبي يقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. طبعا هذا لا يعارض أن تكون القصة واردة في الكتاب، واردة في السنة، لكن عندي كتاب وسنة ثم تدل بهذا القصص أو مرائن. وفي بعض الحديث بمعنى أنك لو قصصت على الناس وأنت لم تكن أميرا أو لم تكن قد أمرت من قبل الأمير، فكانك تريد أن تقول للناس: ها أنا ذا أتكلم وأعرف الحديث وأعرف الوعظ والتذكير. إذن الصحابة نظروا لهذا الأمر، هل هو كان على عهد رسول الله وعلى عهد صحابته أم لا؟ فلما كان في أغلب صوره ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه عمل الخلفاء الراشدين، منعوه ولم يلتفتوا إلى ما يجنى منه من فوائد. ولهذا فإن ابن تيمية في لفظ له لما قيل له: إن التخبير والسماع شبكة يصاد بها العوام، قال: نعم، هذه شبكة، ولكنها شبكة مخرقة سرعان ما يخرج منها الصيد. الله أكبر، الله أكبر. عيش مع السلف ترى كل جواب عن الخلف. ها، شوف، دي مصيادة، هذه مصيادة نجيب بها العوام، هذا من أجل العوام، هذه مصيادة نأتي بالعوام من خلالها. قل أي شيء، قل ضعيف، قل موضوع. حتى قيل لبعض الناس طائفة: لماذا تكذبون على رسول الله؟ يقولون: لا لا، نحن لا نكذب على رسول الله، نحن نكذب لرسول الله، احنا بنكذب من أجل الرسول. يعني ما الواحد ينزعله مزعة كده يقول مثلا: من قال مثلا لا إله إلا الله 5000 مرة بنى الله له في الجنة 5000 بيت، كل بيت فيه 5000 غرفة، كل غرفة فيها 5000 سرير، كل سرير عليه 5000 مش عارف ايه. يجي واحد يقول له: يا عم انت بتجيب الكلام ده منين؟ ده هذا موضوع على النبي. يقول لك: انا لست كذابا على النبي، انا كذاب من اجل النبي. انا في النهاية الناس هتعمل ايه؟ هتسبح وتذكر. فلهذا لما قيل لابن تيمية التخبير هذا هو الإنشاد والقصائد وكذا، لما قيل النبي لابن تيمية هذه شبكة يصاد بها العوام، وأصبح العوام يتحكمون في أسلوب دعواتنا، فما يطلبه العوام فثم دين الله. ولهذا تلاقي الناس إيه، بعض الناس يعمل إيه، يمشي ورا العوام، ورا العوام. العوام نزل الميدان، انزل بسرعة عشان تبقى مع العوام. طب العوام بقى بيكرهوا الجماعة الملتحين اللي بيدخلوا السياسة، يبقى نعمل ايه بقى؟ يا جماعة بلاش السياسة بقى، يا جماعة عايزين نعلم الدين، يا جماعة مش عارف ايه. قال فإن تمية قال ايه؟ قال: نعم، هذه شبكة ولكنها شبكة مخرقة سرعان ما يخرج منها الصيد. اللي بيجي سريع بيطلع ايه؟ والذي يتغطى بلحاف العوام عار. هذا عريان، اللي بيتغطى بلحاف العوام عريان. فإن العوام لا يغطون أحدا. إذن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا الأمر وأدركوا أن كل عمل لابد أن يكون على عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن كذلك فإنه مردود غير مقبول، والأدلة على ذلك إيه كثيرة. السنة النبوية شملت جميع ما يحتاج المسلم في كل زمان ومكان، هذه معلومة لابد أن نعلمها وقاعدة لابد أن نعرفها، أن نعرفها أن السنة شملت كل شيء. فالسنة معك في أكلك وشربك ونومك ويقظتك وبيعك وشرائك ولباسك ولبستك، حتى جماع امرأتك معك السنة. وما دامت هذه القضية مسلمة فلننظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل شملت جميع ما يحتاجه المسلم في كل زمان ومكان أم لا؟ نعم نعم، كل شيء من دقيق وجليل، من صغير وكبير. فما من حكم تحتاجه الأمة في زمن من الأزمان إلا وفي سنة رسول الله ما يؤخذ منه حكم هذه الواقعة ويستنبط من حكم هذا الأمر. أي مسألة فيها حكم الشرع، وهذا الأمر للأسف قد فطن له أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، ويأتي من يأتي من المسلمين فيقول إن الشريعة الإسلامية لم تفي بجميع الأمور، بل هناك أمور يحتاج أن نزيدها وأن نكمل، يحتاج أن نزيدها وأن نكملها. فهذا سلمان يجيء إليه يهودي فيقول لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراءة، يعني النبي علمكم كل شيء يا سلمان حتى كيف يقضي الواحد حاجته إذا دخل دورة المياه. قال سلمان نعم نعم، علمنا ألا نستنجي باليمين وألا نستنجي بأقل من 3 أحجار. نعم ده احنا عندنا باب في كتاب الفقه اسمه باب آداب قضاء الحاجة، كيف تدخل دورة المياه على السنة، عندك باب ومليء بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تجامع امرأتك، عندك باب في صفة المعاشرة، كيف تحكم بلدك. بعض الناس يقول يا عم لا احنا الشرع ما نرجعه بالحاجات دي، بقى الشرع لا، اصل احنا دلوقتي في العصر، عصر التكنولوجيا، عصر الايديولوجية، عصر مش عارف الايه، كل الحاجات اللي فيها جية 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 ديت، ها كل الحاجات دي العبارات اللي بيحطوها يخوفوك بيها، اصل يعني البيوقراطية، اصل الثيوقراطية، اصل الديمقراطية، كل الحاجات دي يخوفك. الاسلام فيه كده، في عندك ثيوقراطية وايديولوجية ولا لا؟ في عندي قال الله قال الرسول. يعني انت شيخ من الناس اللي يرون الدستور ولا حتى بعد التعديل ابدا، ولا قبل التعديل ولا بعد التعديل؟ وما انت حضرتك بقى عايز ايه؟ عايز كتاب الله وسنة الرسول. طب الكلام ده ينفع الزمن ده؟ ينفع الى قيام الساعة. ده انت لو اعتقدت انه لا ينفع كفرت. يعني ممكن لا يجد شريعة السعادة لا تجد السعادة في غيرها. طب يعني عندك الشيخ كده الحكم كده وممكن الناس تحكم؟ ممكن نحكم الدية دي قبل اذان العشاء احكم لك نصر بالشريعة قبل اذان العشاء جاهزة، مش محتاجة تصويت، محتاجة سمعنا وأطعنا. طيب مش تاخد راحتك كده مثلا، ده انت تحط نظام أسرة الأول وترجع تحط مش عارف ايه وسيل محق، جاهزة جاهزة كل حاجة كل حاجة كل يا اخي ازاي تدخل دورة المية موجودة يا اخي؟ الشعر اللي تاخده الشعر اللي تسيبه موجودة يا اخي؟ ازاي تلبس جلابيتك موجودة؟ في دستور بيحطه لك ازاي تلبس جلابيتك؟ انا هقول لك ازاي يا اخي تستنجي، هقول لك ازاي يا اخي تجامع مراتك، هقول لك ازاي تلبس حذائك، هعلمك تخلع حذائك، هعلمك تدخل بيتك، هعلمك تلبس جلابيتك ازاي، هعلمك ان عطست، هعلمك ان تثاءبت، هعلمك. عايز اكتر من كده؟ ايه اللي ناقص؟ قول لي بس ايه اللي ناقص، ايه اللي ناقص يا اخي؟ قول لي ايه اللي ناقص؟ كل شيء جاهز. قبل صلاة العشاء هنحكمنا في الشريعة، ولن تجد الامة سعادة. يعني انت شيخ مش مع الاحزاب اللي ابدا ابرأ الى الله ولا اللي ولا اللي ولا اي حاجة خالص. طب انت بقى مع تمرد ولا تجرد؟ لا تمرد ولا تجرد. وما انت معي بقى لا تمرد ولا تجرد. ما انت مع مين؟ مع السمع والطاع الذي علمنا النبي اياه. ده مصطلح شرعي. تمرد ايه؟ بقى انا على اخر الزمن ابقى متمرد؟ بقى النبي بيعلمنا في شريعة غراء كتاب وسنة عشان تطلع في النهاية اقر انا المتمرد انني مش عارف ايه؟ ايه متمرد؟ ياخد اللفظ حتى انا ظن لو واحد قابل اليهودي قال له انت متمرد هيمسك فيه. ايه متمرد؟ سبحان الله حتى التوفيق في الاوصاف مع سلب سلب التوفيق في الاوصاف. الاستاذ متمرد الاستاذ متمرد الاستاذ متمرد. ايه الاستاذ متمرد؟ سبحان الله. والاخر بقى متجرد. متجرد من ايه؟ والله العظيم يا اخواني في حاجة اسمها سمع وطاعة، في حاجة اسمها طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، في حاجة اسمها أوصاف شرعية. فسلمان يقول هكذا: فالإسلام الذي جاء ببيان أن المسلم لا يشرع له في حال دخول الخلاء أن يمسك ذكره. سبحان الله. وأنت تقضي حاجتك تمسك ذكرك حال البول؟ تتنظف باليمين ولا بالشمال؟ طب لما تيجي تشرب تشرب ازاي؟ ثلاث مرات؟ طب تتنفس في الإناء ولا لا تتنفس في الإناء؟ الله أكبر الله أكبر. أو أن تمسك المرأة فرجها بشمالها، لأن الحديث في الصحيحين نهى أن يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول وقيس عليه المرأة. بل الإسلام أوضح العلاقة بين الرجل والمرأة في الفراش وأداب الرجل في دخوله الخلاء، ووضح أمور الجهاد الكبار ووضح أمور الجهاد الصغار، ووضح أمورا يطول حصرها وعدها من أداب الأكل والشرب. كيف يتنفس المسلم إذا كان الإناء معه؟ فلا بد أن يبعد القدح عن فيه، وكذا من الأنظمة القوية الواضحة التي يحتاج الناس وهي مقربة إلى أذهانهم مقربة إلى أذهانهم، وإذا التزموها كانوا في قمة التحضر والمدنية إن صح التعبير. روح كده للغرب اللي بيقولك حضارة، قول له أنت تستنجي بإيدك نهيه، اليد التي تأكل بها تستنجي بها. قول له انت لما تأتي مرأتك كيف تأتيها؟ كالبهيمة، ربما أتيتها من دبورها او من قبلها من اي مكان، وربما وتخرج ولا تغتسل من جنابة. يكفينا يا اخي اننا نتوضأ وننظف ابدننا خمس مرات في اليوم والليلة. النظافة، الحضارة، الرقي، الالفاظ الجميلة، التهذيب، الصوت، السمع، البصر، اليد، الرجل. انا عبد بيدي، عبد برجلي، عبد بعيني، عبد بأذني، عبد بلساني، عبد بشفتين. ده لو عملت واحد كده آثم عاص كيف تلمز وتهمز؟ حركة الشفتين لابد ان تنضبط بضبط الشريعة. حركة الشفتين كده، صدقة، تبسمك في وجه اخيك كده، غلط. سبحان الله. حتى الملامح، حتى الملامح. ايه الرقي هذا يا اخوان؟ ايه الرقي ده؟ شريعة راعت الحيوان. تعال انت صاحب الجمل، تعال، ان جملك يشكوك انك تعذبه، وينظر النبي الى طائر يرفرف، فقال النبي: من فجع هذه بولدها رد ولدها اليها. مين اللي خد عش العصفر ده؟ رد الولد اليه. من فجع هذه بولدها رد ولدها اليها. ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا ذبحت، حديث ابي يعلى شداد بن اوس، فاذا ذبحت بهيمه، بهيمه يا جزار، يا جزار تعالى اكتب على محل الجزاره ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. تقول لي دستور، دستور إيه؟ دستور إيه؟ دستور إيه يا رجل؟ 114 سورة من القرآن نحتاج بعدها إلى دستور. آلاف الأحاديث نحتاج بعدها إلى الدستور. ده احنا في غيابات الجهل والله يا اخواني. طب الحل يا شيخ ما تزعلنيش بقى، ما تزعلنيش كده، انت كده زعلتني، كده زعلتني، لسه هعيد لك حل ايه بقى، انا لسه هعيد تاني، ما تزعلنيش كده. اصل احنا عايزين الشيخ يحطنا نقاط كده تحت بعضها، واحد اثنين ثلاثة، حاضر، كتاب سنة فهم سلف الأمة، شريعة بكتاب وسنة فهم سلف الأمة، نتعامل بها في المحلات، نتعامل بها في الأسواق، نتعامل بها في البيع والشراء، نتعامل بها في السيارات، نتعامل فيها مع الأولاد، مع كل الدنيا، حتى مع الأعداء نتعامل. هذا هو الإسلام الذي جاء بهذه الأمور. لا يغفل وسائل الدعوة التي جاء الإسلام بها وحث عليها وأمر بها. فهذا الإسلام الذي جاء ببيان هذه الأمور وهذه الجزئيات الدقيقة يؤمن ما يحتاجه إليه المسلمون في الوصول إلى الله وبلوغ رضوان الله ودخول الجنة بفضل الله وبكرمه، لا يمكن أن يكون الإسلام كذلك، ومن سعى أن الإسلام كذلك فقد ضل الطريق. اللي يزعم أن الوسائل وسائل نقل الحق لم يأتي بها الإسلام بل هي خاضعة للاجتهاد فقد أساء إلى الشريعة. فالإسلام نتعبد به غاية ووسيلة. إذن هؤلاء نحتاج أن نقول لهم إن الإسلام جاء بكل أمر ووضح كل شيء. قال الشافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. ده كلام الشافعي هو، هذا كلام الشافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. جاء ابن عقيل الحنبلي ففهم هذه الكلمة فهما مغلوطا فرد على الإمام الشافعي، فجاء العلم بعده كابن القيم في بدائع الفوائد ووضح لكلمة الشافعي كلمة صحيحة قويمة، وأنه لا سياسة إلا ما وافق الشرع، فالشرع كتاب وسنة وإجماع وقياس، فالسياسة توقيفية على الشرع، لا بد أن يكون الشرع قد نص عليها وبين أحكامها، إما عن طريق النص وإما عن طريق القياس وإما عن طريق الإجماع. ولهذا صنف العلماء كتبا: السياسة الشرعية. وقد سبق أن شرحنا كتابا ماتعا لشيخ الإسلام في هذا وهو السياسة الشرعية. بس يا شيخ دي يعني وسائل تدرج، من قال لك تستعمل وسيلة المحرم في الوصول إلى التمكين؟ من قال لك تتعبد بالمعصية لكي تصل إلى الطاعة؟ من قال لك تخالف الإسلام من أجل تطبيق الإسلام؟ من قال لك هذا؟ دين الإسلام باق إلى قيام الساعة وهو دين شامل لجميع الثقلين الإنس والجن. كيف يكون هذا الدين كذلك ويحتاج في زعم المبتدع وفي زعم من اختل تفكيره وعقله وقصر نظره إلى أن يتممه بأمور فيرجعها إلى عقل أو إلى اجتهاده أو إلى نظره؟ لا يمكن أن يكون هذا الدين عاما للثقلين الإنس والجن شاملا لجميع الأزمنة والأمكنة حتى قيام الساعة. لا يمكن أن يكون هذا الدين خاتم الأديان إلا إذا كان هذا الدين مشتملا على جميع ما يحتاج إليه الناس من أمور دينهم ودنياهم. هذا الكلام قد سبق النبي ببيانه في عبارات وجيزة ولكنها تخفى على من عميت بصيرته، فقد ثبت أن النبي قال: ما من نبي، النبي يقول يا أخواني ما من نبي إلا كان حقا عليه، كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم. هذا الحديث حديث صحيح، وثبت في حديث أبي الدرداء: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ذكر لنا منه علما حتى طائر يقلب جناحيه في الجو. وهذا مأخوذ من قوله: ما بقي من شيء يقرب من الجنة إلا دللتكم عليه، وما بقي من شيء يقربكم إلى النار إلا وقد أنذرتكم إياه أو حذرتكم منه. العالم الغربي يا أخواني لم يكن عنده كتاب والسنة احتاج لديمقراطية، لكن إحنا مسلمون عندنا كتاب والسنة نحتاج لديمقراطية. سبحان الله سبحان الله. يقول لك أصل في ديمقراطية إسلامية، والله في ديمقراطية إسلامية وعلى المسلمين أن يعلموا أن اتباعهم للرسول في كل صغيرة وكبيرة هو سر نجاتهم وهو سر فلاحهم، وأنهم على قدر التفريط في اتباع سنة الرسول يكون النقص والضعف فيهم. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا للحرص على السنة النبوية المطهرة وعلى سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعده عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا ما تعلق بهذه الرسالة المباركة، وهي بيان السنة والبدعة وأثرهما في الأمة. وعلمنا يا إخواني أن تألق الأمة وأن نجاة الأمة إنما يكون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وبهذا نكون قد فرغنا من هاتين الرسالتين المباركتين، إحداهما للشيخ العلامة محمد بن خليل الراس، والأخرى للشيخ سليمان بن برجس رحمهم الله رحمة واسعة.